بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن عتاب مولى بن هرمز قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة، فقال: فيما استطعتم. هذا قد جاء عن غير واحد من الصحابة، منهم جرير، هذه جرير في الصحيح. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا عتابا مولى بن هرمز، وقد وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم شيخ، كما في تهذيب التهذيب. والحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الجهاد من سننه عن علي بن محمد عن وكيع به، كما في تحفة الأشراف. من طريق مولى بن هرمز، هذا من طريق عتاب. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا الوليد بن مسلم قال: أخبرنا ثور بن يزيد قال: حدثني خالد بن معدان قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال: أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، قلت: لا أجد ما أحملكم عليه. فسلمنا وقلنا: أتيناك زائرين. وعائدين ومقتبسين، كأنه كان مريضا أيضا، زيارة وعيادة والتماس علم. فقال العرباض: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا، أي بعد الصلاة، فيه الموعظة بعد الصلاة، ولا شك هذه ما هي جمعة، لأن الجمعة الموعظة قبل الصلاة. فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد علينا، أي تأمرنا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا حديث حسن. عبد الرحمن بن عمرو السلمي روى عنه جماعة ولم يثقه معتبر، وهو مستور الحال. وحجر بن حجر ما روى عنه إلا خالد بن معدان ولم يثق معتبر، فهو مجهول العين، ولكن الحديث له طرق أخرى ستأتي إن شاء الله. الحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه جاء النحو سبع طرق كما في جامع العلوم والحكم، من نحو سبع طرق إلى العرباض بن سارية، بين مجهول وبين ما فيه انقطاع ونحو ذلك، سبع طرق كلها يشد بعضها بعضا فيرتقي الحديث إلى درجة الاحتجاج، فهو حسن. ذكرنا بعضها في تخريج إصلاح المجتمع، ألفت فيه رسالة في هذا الحديث، خلص المؤلف بتضعيفه ولم يصب، ثم إن قوله إنه من الذين نزلت فيهم هذه الآية ثابت ومشهور في تراجمه في السير، والوعظ أيضا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم فذرفت عيونهم كما في الصحيح من حديث أنس. والوصية بتقوى الله أدلتها كثيرة، والحث على السمع والطاعة كذلك في أدلة كثيرة، حديث أنس، حديث وائل بن حجر، حديث أبي هريرة، في رياض الصالحين كتاب فيه عدة أحاديث، وبيان الاختلاف أيضا قد أبان الله أنهم لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، والحث على السنة في الصحيحين أن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال حث على السنة من رغب عن سنتي فليس مني. وسنة الخلفاء الراشدين أي طريقتهم في فهم الكتاب والسنة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال علي وكل سنة. هذان حديثان، الحديث الأول في السمع والطاعة فيما يستطاع بطاعة الله عز وجل وفيما يستطاع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ عليهم البيعة على هذا، على أن يسمعوا ويطيعوا في حدود ما هو في وسعهم، لأن طاعته من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم وكيلا. فلهذا كان يأخذ عليهم البيعة على طاعة الله وطاعة رسوله لأنها من طاعة الله، وأيضا على السمع والطاعة لأولياء الأمور، لأن من يطع ولي الأمر يكون قد أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يطيعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصى الأمير فقد عصى الله. ولأن معصية ولي الأمر فيها غاية من الضرر، وما جاءت هذه الانتخابات الممرنة على التمرد والممرنة على الجرأة الشديدة إلا من قبيل أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، الذين هم كما تعلمون لا يدينون لا بطاعة ولا بغير طاعة، مثل الأنعام. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، قال فيما استطعتم. في بعض الحالات كان يبايعهم على الموت كما في الحديبية، وفي بعض الحالات يبايعهم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة عليهم، وفي بعض الحالات يبايعهم كما فيما مر بنا في الحديث الماضي على أن يؤونه وينصرونه مما يمنع ويمنعونه مما يمنعون منه أبناءهم وأنفسهم، وهكذا. البيعة أصل أصيل، إذا طلبها ولي الأمر شرعت، وإن لم يطلبها لا يأثم من لم يطلب منه. حديث العرباض فيه عدة فوائد. فيه فضيلة العرباض وأصحاب العرباض الذين ما وجدوا ما يحملهم لم يجد لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه، فإن الله قد أثنى عليهم ثناء حسنا لما علم من حبهم للغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولرفقته. وفيه أيضا أن الزيارة قد تشتمل على عدة أجور: زيارة وعيادة والتماس علم، طلب علم. فمن نوى هذه النية ثلاث حالات تكون: زيارة وعيادة وطلب علم، يؤجر عليها كلها. فيه فضيلة زيارة العالم ومزيد الفضيلة إذا كان مريضا، وذلك لهذا المعنى: فلو زار شخص مسلما من المسلمين أجر، وإن كان مريضا وزاره وعاده أجر على زيارته وبقصد العيادة، صار له خريف في الجنة. وإن كان مريضا أيضا من أهل العلم أيضا يؤجر إذا كان لقصد الالتماس اقتباس العلم. وفيها أن الواعظ يقبل على السامعين بوجهه، فأقبل علينا، والإقبال يشعر بالعناية. إذا أقبلت على الشخص حين وعظه شعروا بالعناية بهم والاهتمام بهم. وفيه أن الواعظ ينبغى أن يتحرى المواعظ البليغة، ومعنى البليغة سواء كانت في القول أو من حيث التأثير، وليس هناك أبلغ من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فكأن هذا يحث على الوعظ بالقرآن والسنة وما كان من معاني ذلك. وفيها أن الوعظ البليغة تؤثر في القلوب، في قلوب المؤمنين، فإذا وجلت القلوب ذرفت العيون، لأنها كما يقال سياط الله على المؤمنين على القلوب. فإذا شعر الإنسان من ذلك الوعظ بوعيد وتهديد أو ترغيب وترهيب فقلبه يوجل يخاف. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وهم يستبشرون وعلى ربهم يتوكلون. وفيها أن المواعظ تختلف، فتارة الإنسان يعظ وتارة ربما وعظ أبلغ منها. هذه الموعظة شعروا أنها بليغة كأنها موعظة مودع، والشخص إذا كان مودعا مواعظ لها لذة ولها بلاغ ولها قوة ولها أيضا تأثير، ولا سيما إذا كان مفارقا لهم إلى الآخرة، شعر بموت، شعر بمرض خطير، شعر بكذا، فإن هذا غالب ما تكون مواعظه تنبعث من القلب، وما كان كذلك فله بالغ التأثير. رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مواعظه على هذا الحال، ولكن هذا مثال لما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنها تكون أبلغ كلما يعني تتفاوت البلاغة والمواعظ. فيه العناية في كل وصايا المسلمين بتقوى الله، حثون على تقوى الله، ففيها السعادة وفيها الخير، فليس هناك أعظم لهم من تقوى الله، لا دنيا طائلة ولا شيء من ذلك. مهما حصلوا عليه بدون تقوى الله ليسوا على شيء، وإذا كانوا مع تقوى الله فهم على أعظم نفع وبركة. ثم بعد تقوى الله ممكن أن يوزع عليهم عدة نصائح وعدة توجيهات مما يراه مناسبا لهم، سواء بالسمع والطاعة لله، يعني الطاعة لله سبحانه وتعالى ورسوله، وهكذا بشتى ما يراه نافعا لهم. وفي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخلاف وذكر العلاج منهم والوقاية منهم، وأن الوقاية من هذا الخلاف الذي هو لا شك حصل كما أبانه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزال في ازدياد. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا والله هو النجاة. سك عليك بيت لسانك ولسعك بيتك وابكي على خطيئتك. إذا أردت أن تنجو من الخلاف المريج في الناس والفتن الشديدة فالزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنجو، ما يحصل لك ضرر من جميع الفتن، تمر الفتن وأنت في سلام ما دمت متمسكا بالسنة ولاجئا إلى الله عز وجل ضارعا عليه بالدعاء إليه بالدعاء، فأنت من الناجين. في فضيلة الخلفاء الراشدين الأربعة على غيرهم، هذا أمر مجمع عليه، وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا الترتيب الذي عليه أهل العلم. وفيها أن التمسك بالسنة لا يكون تمسكا هزيلا، فإذا تمسك الإنسان بها تمسكا ضعيفا نوزع وأتت عليه الشبهات وجرفوا وجرفوه، ولكن إذا تمسك بها بكل قناعة سنة سنة ما فيها جدال، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون، إلى أين تصرفون، كيف تصرفون عن الهدى إلى الضلال، فإن هذا يعينه على الخير ويحبب إليه السنة ويكون على قناعة وينتصر ما دام على الحق، فإن هذا سبيل النصر ويبرز وينفع وينتفع. الذي يمسك السنة على زعزعة يضعف ويضعف ويتزعزع ولا يكون النفع إليه كما هو النفع إلى من وفقه الله بالثبات عليها. وفيه التحذير من محدثات الأمور، فالذين استدلوا بهذا الحديث على شرعية الأذان الأول الجمعة متفق عليه عند عامة أهل العلم أن الأذان الأول محدث، فإذا الحديث رد عليهم، إياكم محدثات الأمور الأذان الأول محدث، فهذا رد عليهم. وإنما المقصود إياكم ومحدثات الأمور، عليكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة السلف الصالح، فهذا من أدلة متابعة السلف الصالح رضوان الله عليهم، والحذر من المحدثات. وهذا نظير قول الله عز وجل: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى نصره جهنم وساءت مصيرا. ونظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، حديث قول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. كتاب وسنة ومنهج سلف لا يفترق بعضها عن بعض، فإذا افترق الكتاب عن السنة صار من اعتقد تلك العقيدة بحيث أنه يرى السنة غير حجة ضالا كافرا، يكفر بالله عز وجل إذا اعتقد أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست بحجة. هذا يقيد القرآنيين الذين كفرهم أهل العلم. وإذا أخذ السنة ولم يأخذ القرآن أيضا كذلك يكفر، إذا رد القرآن واعتقد أنه ليس بحجة ولا ملزم، وإذا أخذ القرآن والسنة وترك منهج السلف ضل ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فيه الحذر من البدع وأن البدع ضلالة كلها ليس منها ما هو حسن، ومن قسم البدع إلى حسنة وسيئة فهذا تقسيم باطل، كل البدع ضلالة صغرت أو كبرت كلها ضلالة. بهذا الحديث وحديث جابر بن عبد الله وعدة أحاديث، ولو كانت هدى ما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتبر عمل صاحبها مردودا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، واعتبر توبته غير مقبولة حتى يدع بدعته غير موفق لها غير ذلك، واعتبرت الذلة عليه عرض نفسه للذلة، العمل الصالح ما يعرض للذلة. الله يقول: الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها وتركهم ذلة، ويقول: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة، فالبدع منازعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، واتهام للدين بالنقصان، وافتئات عن طريقة الصالحين من ذوي الإيمان من الصحابة ومن بعدهم. فالبدع ضلالة، كلها ضلالة، كما قال شيخ الإسلام والشاطبي والعلماء ويعني ماذا وسائر المحررين. وإياك أن تنخدع بما ذكره النووي أو ابن أبي العز أماذا أو العز بن عبد السلام، نعم العز بن عبد السلام، أو بعض الذين قسموا السيوطي أو ما إلى ذلك من قسموا البدع إلى ضلال، حسنة إلى حسنة وسيئة. فهذا التقسيم لا يؤيده دليل ولا معهم دليل على ذلك، وغاية ما عندهم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها. الحديث والسنة الحسنة هنا المقصود بها إحياؤها، سواء السنة الحسنة أو السنة السيئة، قال سنها أي أحياها وجددها. فالمقصود بالحديث إحياء السنن، فإن أحيا سنة حسنة من سنن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ومن سار على طريقته أجر، ومن تبعه وسوى عمل بها فله من ذلك أجر، ومن أحيا سنة سيئة من سنن الجاهلية ومن سنن البدع والخرافات أثم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة، ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الوزر مثل أوزار من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيء. تفضلوا وفقكم الله.